يقول الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. الحديث. فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير السوء، واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم. لم يأتي الحاكي بالضمير عن نفسه صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها. وفي رواية: يا ويلي، يجوز بفتح اللام وكسرها.
إذا أنت لما تسجد تذكر هذا، أنك تبكي الشيطان حزنا على عناده وكبره وعلوه أو تعاليه على أمر الرحمن له بالسجود لأبينا آدم. فإذا جاءت آية السجدة فاسجد، فإن الشيطان حينئذ سيعتزل يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمرت بالسجود فلم أسجد. وكان ابن تيمية يقول في سجدة التلاوة واجبة، واجب عليك أن تسجد للتلاوة، ولعله يأخذ الوجوب من هذا الحديث. أليس قال أمر والأصل في الأمر الوجوب؟ لكن الذي يجعلنا نقول بالاستحباب، وهذا فيه رد على أولئك اللي يقولون أنتم إذا جئتم تتحرروا تقلدوا شيخ الإسلام. لا والله، نأخذ منهج شيخ الإسلام الرجوع للحديث، فإنه قد خرج مالك في الموطأ أن عمر قرأ من النحل فقرأ سجدة فنزل فسجد من المنبر، قرأ على المنبر فسجد الناس. في الأسبوع الذي في الجمعة التي بعدها قرأ سجدة فتهيأ الناس السجود فلم ينزل ولم يسجد، وبين للناس أنها ليست بحتم، ليست بواجبة. فهذا صارف يدل على أن سجدة التلاوة مستحبة، لكن تطبيع على المستحب في إغاظة الشيطان وإحزان له وبكاء له. فكم أبكى الناس الشيطان، كم أبكى أسرة حث الشخص على طلاق زوجته فطلقها فتشتت البنات وتشتت الأولاد واندمرت الأسرة، صاروا في مخدرات وصاروا في يشحثون الناس في الشوارع. نعم، أغاضت الأم الأب، الأب خرج عن طوره شيئا ما وطلقها. فكم أبكى الشيطان أسر، وكم ولد ثكالى بوسوسته. فتأتي إلى السجدة وتهمل السجود لتبكيه، على الأقل تبكيه في ذلك الموطن وتستعيذ الله من شره فيما بعد. فلا تنسى يا أخي، إذا جاء سجد تلاوة أن لا تكسل تسجد، ما فيها تكبير. شوف، سجد تلاوة سهلت عليك، لا فيها تكبير، لا يجب تقول الله أكبر، حديث وارد في التكبير ضعيف، ولا فيها وضوء، ولا فيها استقبال قبلة، والمرأة تسجد بشعرها، ما تغطي شعرها ثم تسجد، لأن ليست صلاة إلى غير القبلة. نعم، فكل مسهل عليك مثل سجدة الشكر، مسهل عليك إلى غير قبلة من غير وضوء، فكل سجدة التلاوة. فيجي الكسل هذا لما تنزل أنفك وتغيظ الشيطان، لا يأتي كسل يا أخي، انزل بالأرض واسجد. نعم.
وقال رحمه الله: فرأيت في بعض النسخ يا ويلتا. وقال ابن عبد البر: قال أبو هريرة: لا خير في فضول الكلام. وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سخطه. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني، إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام. وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
وهذا أدب في الأداب الشرعية من ابن مفلح عظيم. هل يسميه الآن في ذهنك، في ذهنك لما يقول سميه في ذهنك لا تنطق بلسانك، في ذهنك حتى تستحضر الواقعة وتكون أوقع في قلبك. من تجلس إليه تجد أنه كلامه قليل وفيما يعني. يقول النبي: الناس كمئة إبل لا تجد فيهم راحلة تصلح، فقليل كما قال الله عباده في قليل من عباد الشكور. من صفات هذا القليل اللي يشكر الله وهو على الصلاح أنه لا يكثر الكلام في المجلس بغير ذكر الله فيما لا فائدة فيه، وهو يقع تحت تحريف اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من صفات المؤمنين يخلص، أن تشوف المجلس قليل الكلام، ما يتكلم إلا فيما ينفعه، يتكلم بصدق، فإذا مزح مزح بصدق، لا يسخر من أحد، كلامه في الآخرة إلا ما يحتاج إليه في الدنيا. هذا من هو؟ هذا قليل وقليل جدا. فإذا رأيت هذا القليل فاظفر به والزمه وصادق، فإنك تنتفع بمجالسته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا. ليش عمت خصب القلوب فينا يا إخوان؟ ليش عمت؟ أسف إنسان حتى أراد أن يتنسك بالأشياء الواجبة شرعا بالاختلاط بالناس، الأكثر سيجد كلام كثير من غير ذكر الله، ومن كثر كلامه كثر سقطه. نعم، فإياك كما قال بعضهم كثرة الكلام فلا تقسي القلب، يعني بغير ذكر الله. فلما خلقنا أغلب الناس وكثر كلامهم وصرنا نحن ننسجم أحيانا ونخوض معهم بكثرة الكلام، حصلت لنا قسوة. فينبغي أن ننتقي جليسنا، ننتقي جليسنا، نقلل الكلام، لأن الإنسان إذا فتح المجال اللسان يتكلم صار ذريعا أن يخطئ، لكن إذا صار يتكلم قليل سيضبط. فالكثرة ذريعة إلى الخطأ، لذلك قال من كثر كلامه كثر غلط، لأنه ما يضبط الأحرف اللي يتكلم بها، فيتعود على الكلام وينسجم معه حتى يغلط بسخرية، يغلط بغيبة، بنميمة. الآن كثرة الكلام انتقلت لما هو أشد ربما، الكتابة. يتراسل مع شخص من طريق الواتس للغو، فمن صفات المؤمنين أنه إذا ما سمع اللغو أعرضوا عنه. فكن مؤمن صادق، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، ولا سيما أنك إذا كثرت الكلام في الجوال قد تأثم من جهة إضاعة المال، أن كل 40 دقيقة أو 15 أو 20 دقيقة بفلوس، فحينئذ إذا تكلمت كلام فارغ لا يفيد وأطلت الكلام وأكثرت منه بلا فائدة، فإنك تفعل شيء مكروه من جهة اللغو، وشيء قد يوصل للتحريم من جهة إضاعة المال. نهى النبي عن إضاعة المال. نعم.
وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
وشيء ما عند السلطان، يعني البعض من فرحه أنه جلس للسلطان يصير فقط يعني همه أن يجذب انتباهه. السلاطين أكره ما يكرهون أصلا قبل أن نتقرر الشرع كثرة الكلام في مجالسهم، فأقل الكلام في مجلس السلطان وتكلم فيما ينفع المسلمين من نصيحة السلطان يستحضرها، فإنك إذا كثرت من الكلام يتشتت أمرك عن نصح السلطان للمسلمين وفائدتهم. قال مالك ابن أنس يجب على العالم أن يدخل على السلطان وينصحه، يجب. ولا كيف الله أمر موسى أن يذهب أمر وجوب إلى فرعون؟ فيجب لك، إذا كنت أنت بطانة له ورد من المعاصي وأمر له بالطاعة اتخذ بطانة سوء السلطان ينصحهم فيفتك بالمسلمين أو يضيق عيشهم باستشارات السوء التي تشار عليه. نعم، ولذلك قد كتبت أمس فائدة من عمل أمير المنطقة اللي هو الأمير خالد الفيصل، وكيف أنه يربي أولاده على رباهم والدهم الملك فيصل على العصامية، مقصودي أن يعتمد الولد على نفسه، مو كل ما يأمرك ولدك بشيء يطلب منك شيء تعطيه اعطيه تارة ومنعه تارة حتى يفطم من هذا الشيء السيء، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال لو أنك أريت ولدك كل محبتك كل ما طلب شيء تعطيه سيشتط عليك، لم يقبل منك تأديب، لأنه ما يتعود أن تقول لا، فأعطيه تارة ومنعه تارة حتى يفطن انه ممكن اشياء ما يجدها يتعود، لكن اذا دللته كل شيء تعطيه كل شيء تعطيه، اذا كبر ورفض له طلب اقام الدنيا لانه متعود كل شيء تعطيه، جات وظيفة هو على كيفه ينفصل عنها يصبح فاشل انك عودته تعطيه كل شيء. المهم يحدثني بعض الاخواننا قال لي ان الملك فيصل اتصل عليه الامير خالد الفيصل لما كان طالب صغير شاب في امريكا، قال له ارسل لي فلوس ابوي وقفت سيارتي. قال أب دبر نفسك يعني اعمل بما تستطيع واجمع الفلوس عشان تصلح السيارة عشان يعلم الملك فيصل اعتماد على نفسه. القصة وردت علي هكذا، فكنت في مجلس عشاء مع الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة فقلت له هذه القصة صحيحة؟ قال لا، أبي أصلا يعني ما اشترى لي سيارة، قال ما كانت عندي سيارة أصلا، وهذا أشد في باب التربية من جهة ما رأى الملك فيصل أن اللي تعود الولد يكون الابن في ذاك الوقت يكون معتمد على نفسه، يركب الباص مثل الطلاب يروح الجامعة ويجي من الجامعة حتى تتكون شخصيته فيكون معتمد على نفسه. تمام؟ فقدم بعضهم عندما سمع هذا القصة اعتراض في رسالة خاصة، قال لي أصلا أنت ليش دخلت على الأمير؟ ما تعرف أن السلف ينهون عن الدخول على الأمراء؟ نعم فيه، وهذا الكلام صحيح من جهة أنه خرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف على باب السلطان افتتن، من سكن البوادي من تبع الصيد غفل. ولكن كتبت له في الرد تفصيل، فقال هذا كان، فقلت له هذا محل تفصيل عند السلف. فالزهري رحمة الله عليه متفق على جلالته وإتقانه من المحدثين كان يدخل على الأمير، لكن يدخل لينصح ويقوى على النصيحة. فإذا عرف الإنسان نفسه أنه يجبن عن النصيحة عند لقاء السلطان لا يدخل عليه، من عرف نفسه أن يقوي ويرب نفسه ويعرف نفسه أن يقوى على النصح في أمر رآه خطأ بالدليل الشرعي فليدخل وليبين دين الله كما أمر الله موسى أن يدخل على فرعون. وإين فرعون وإين ولاة أمرنا؟ سبحان الله العظيم، الذين يقولون نحن نحكم العقيدة الإسلامية الصحيحة ونحكم الكتاب والسنة، فهؤلاء أولى ولا؟ سبحان الله العظيم. فمن جهة أنهم يدعون للسنة ومن نظام الحكم الدعوة للإسلام، نظام الحكم الدعوة للإسلام الصحيح النقي العقيدة الصحيحة، هذا نظام الحكم عند المملكة. ثانيا أن مقتضى هذا النظام أنه سيقبل منك ولي الأمر إذا قلت له أن الرسول نهى عن كذا الدليل كذا والعلماء قالوا كذا. وأذكر في بعض دخلاتنا على سمو الأمير أننا كلمناه في نساء خبيثات في مكة من موريتانيا لهم خاطبات، لهن خاطبات وشبكة كبيرة، يتزوج الرجل الواحدة منهن 3 أشهر ويدفع 5000 وأحيانا ما يكون لها ولي عياذا بالله، ثم يطلقها ويأتي الآخر، يعني مر على المرأة في 5 سنين 20 عريس 30 40 70. بل أنه مرة من المرات دخل رجل يسأل عن شقة أعطته إياها هذه المرأة، ودخل آخر يسأل عن نفس الشقة فقال أنت ليش تسأل عن الشقة هذه؟ قال والله زوجتي. قال هذه لا أنا زوجتي هذه، نسأل الله العافية، لا ولي وفوضى. فدخلنا على الأمير وبينا له هذا، فأمر بتشكيل لجنة خماسية من الباحث من الجوازات من الشرطة من 5 لجنة خماسية لا. واتبعوهم في الأزقة حتى أخرجوا وطردوا إلى موريتانيا جمهور منهم من هرب المدينة ثم تبعته وبلغت أمير المدينة أيضا عنهم. مقصود فهذا الفساد في مكة لو أنت وهذا ما تبلغ عنه كيف يذهب هذا الفساد في أطهر بقاع الأرض؟ فإذا من قوي فيذهب، أما من كما قال ابن القيم البعض يدخل فيرى انفتاح الأبواب الكبار على السلطان ويسمع شنشنة السيوف والدعاء بالسمع والطاعة علنا، فيقول ما يصل الأمير إلا وقد ذاب، هذا لا يدخل، ضعيف لا يدخل. قال ابن عمر إن ندخل على السلطان ابن عمر فنقول كلام غير أن نقوله إذا خرجنا من عنده. قال كنا نعد في زمن النبي هذا نفاق، نفاق، فتقول الحق وتقضي بالحق ولا تخاف الله لو متلائم، فحينئذ يكون عملك طيب مقبول شرعا. نعم.
وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
نعم.
وما ظهر معناه في لفظه. وقالوا العيي الناطق أعيا من العيي الساكت. أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال إياك والكلام، إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت، ولا تماري سفيها ولا فقيها.
أول ما تشوف شخص في المجلس السفيه يتطاول عليك فورا خذ عبرة أنك لا تكلمه بعد اليوم ولا تفتح معه أي شيء، أعرض عنه، تبسم وقل سلام عليك فقط، لا تحاور بأي شيء لك عرف طبعه أن يتطاول لا يقبل الحق فاتركه، لا تخالطه إلا بمقدار نعم ما تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولو بالإجمال من الكلام. نعم.
ولا تماري سفيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه.
تدبر هذه الكلمة اللي قالها، الفقيه يغلبك، فإذا تكون في نفسك تغليب فقيه وجاي تنصحه اعلم أنه أولا درس وتمكن، فلا تأتي تنصحه وتريد أن تعطف كلامه إلى كلامك وتنوي ذلك، لا، اذهب واسأله واطلب منه استرشاد، هل يجوز كذا؟ ما تقول له يا شيخ أنت قلت كذا، أنت أخطأت في كذا وأنت ما تعرف وأنت غير متثبت، فحينئذ اقرأ سله استشكالا، قل ما القول لو قيل كيت وكيت، استشكالا نسأله، لا تجزم، فإذا غلبت أمام الناس ليس جيد هذا، فاسأله سؤال استرشاد. نعم.
واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله، لما عزلتني؟ فقال بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين.
الله أكبر، كلامك مع الخصمين أكثر من الخصمين، يقول أنت قاضي ما تصلح، الخصمين تكلموا في مجموع كلامهم في 10 دقائق، أنت مش ساعة تكلم القاضي، مش هاي واعظ ولا قاضي ولا خطيب، يبدأ القاضي كلمتين انتهى المجلس، ماذا عندك؟ كلمات معدودة، فلما يكون كلام الخصوم أكثر من كلام القاضي أكثر من الخصوم اللي عندهم شكايات وحجاج فيقول له عمر أنت ما تصلح قاضي، جنب، لأنه بلغني أنك تكلم أكثر من خصومك. إيه نعم.
وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه، وإلى جنبه أعرابي فقال له يا أعرابي ما تعدون البلاغة؟ قال قلة الكلام. قال فما تعدون العية فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم. منذ اليوم
أحيانا الأعرابي يعني يعرف حكمة وساعة قد تأتي العالم ساعة جهل يعني بشر. فهذا عالم ربيع الرأي كان من شيوخ مالك جاءته ساعة جهل واستروح وصار يتكلم في مجلس القضاء كلام كثير. قال ما يتكلم كثير لكن يعني جلس نفسه صار يذكر أقوال وكذا. فمن غير شيء أو من غير حاجة راجحة. فتفطن الأعرابي لهذا فقال له وقد عجبت نفسه للنفس إذا عجبت الشخص يبدأ يبحث عن إيش؟
مدح
الطراء أو يصدر المدح هذا. وش رأيك يعني؟ إيه. فقال له رحمه الله ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال كلة الكلام. طيب اسلوب آخر. طيب العي منكم من اللي فيه عي وفيه؟ قال اليوم ما كنت فيه. ما انت قاعد تضبط نفسك حتى تتكلم كلام قليل. هذا عي. لو ضبط نفسك لأنك كنت قوي لأنك عاجز الآن أن تضبط نفسك تتكلم كثير في المجلس وانت قاضي. فالله قادر سبحانه أن الأقل علما قد يؤدب به الأكثر علم لكن يكون مثبت مما يقول ويحسن العرض. لا تنسى أنه ترى المقام هذا ما كان ينبغي الأعرابي يكلمه الربيع كذا. بس وش قال لك هذا أعرابي؟ الأعراب مش عندهم
أكثر
جلازة. قال ما أنت فيه اليوم. يمكن أن يقول له والله شخص مرة كنت في مجلسه وتكلم كذا وكذا فيفهم. لكن هكذا الأعراب. اي نعم. لذلك كانوا يقولون كنا نفرح ينظف السادة لكن كنا نفرح أن يأتي الأعراب يسأل النبي انهاب نسأله يبغوا مسائل ويستفيد. فكانوا على كل حال عندهم هيبة. لما يأتي الأعراب يطرح مسألته فرحون يقول الآن جرأته خليه يتعلم منه. تذكرون حديث جاء رجل ثائر رأس من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى اقترب من النبي والنبي يسأل عن شرائع الإسلام. سؤال استفادوا. نعم طيب هذا مو معناه اننا نروح في سكن الساجد بقرب العلماء نجيب لهم أعراب سكنهم وخلهم يعيشون معنا. لا هذا إذا حصلت هكذا. نعم.
وقال بعضهم عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.
الله أكبر. هي لأنك صحيفتك وشو عقلك؟ كيف تعرف عقل فلان؟ بما ينطق. يعني الآن يدخل واحد قاعد كذا تعرف وشو تبجله وتحترمه تتساهل معه تستروح وقاعد كذا. عالم غيبي هذا وشو هذا الإنسان وشو؟ أول ما يبدأ ينطق تعرفه منه. ويذكر في هذه القصة من الطرائف ولا طائف أن شخص عليه آثار هيبة. وهذا مو بلازم أنه الشخص ترى يا أخوان عليه هيبة. يعني واحد تأتيك عظيم اللحية يمشي جميعا كذا وهكذا هيئته هيبة. لكن إذا نطق تعرف سبحان الله أنه غير ظاهره فيما ينطق. فدخل واحد من الصنف هذا على أبي حنيفة في الدرس. أبو حنيفة متواصل مع طلاب ما أدرس لي طالب يحتشم مع معلمه ويقبض رجليه ويهتهيأ. لكن المعلم على ما نذكر من قصص العلماء يستروح بين طلابه واستروح ومد رجليه. فلما جاء الشيخ ظنوا انه من العلماء زار ولا شيء وبيستدرك عليه في الدرس او المهم. فلما رآه ابو حنيفة قبض رجليه حقيقة ولا يزال قابض رجليه. شوف سبحان الله حتى نطق. فجاء في الدرس ان ابو حنيفة
كان يذكر أوقات أو الوقت الذي يفطر فيه الصائم وعلامة ذلك، فقال ويبلغ الصائم الفطر أو يكون فطره إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها يعني. فحينئذ رفع يديه وحنيفة قال الآن ربما في ناس يقضى عليه بيجيب شيء يعني، فقال تفضل يعني أجي سؤال تفضل. قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم وإذا لم تغرب؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجليه، ما هناك علم كيف الشمس لا تغرب. نعم إيه.
وقال وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام
إيه نعم.
ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء.
صحيح، كثرة الكلام لا توجد إلا في النساء والضعفاء، كثرة الكلام. ذلك إذا رزق الإنسان امرأة قليلة الكلام إلا فيما يعنيها هذه نعمة كبيرة. أغلب النساء يكثرون الكلام، يعني يتخاصم مثلا في زوجها تأتي بالماضي والحاضر وسجلات طويلة المدى بعيدة المدى، كثرة كلام. فلذلك ينبغي للشخص أن لا يتشبه بالنساء، كثير كلام مثلهم وتشبه بقوة منه من الرجولة وضبط النفس والقوة أن تقل الكلام، تضبط لسانك ويستريح كثرة الكلام لسانك، لا اضبطه إلا فيما تنتفع منه ويعنيك أن يفيدك في الآخرة وفي الدنيا مما تحتاجه. نعم اقرأ.
وذم أعرابي رجلا فقال هو من يتامى المجلس، أعيا ما يكون عنده جلساؤه وأبلغ ما يكون عنده نفسه. وقال المفضل الضبي لأعرابي ما البلاغة؟ قال الإيجاز في غير عز والإطناب في غير خطل. فقال الأحنف البلاغة الإيجاز في غير استحكام الحجة والوقوف عندما يكتفى به.
يعني الآن لو جاءك شخص وأنت معلم للناس، شخص عامي وعلمت الناس وقالك يا أيها الشيخ اختصر، طيب فحينئذ كيف تتصرف مع هذا الشخص اللي قالك اختصر وهو يعلم أنك من أهل العلم ويعلم من نفسه أنه عامي؟ فاصنع معه مثل ما صنع ابن عباس في التأديب. إن الاختصار يا إخوان في مواطن التعليم هذا فن لا يحسن إلا أهل العلم أصلا. فالاختصار والإطناب بحسب الحاجة، والحاجة هذه أحسن يقدرها إيش؟ عالم. فقل له حيث كانت الحاجة للتطويل سأطول، وحيث كان هناك لا حاجة للتطويل بالاختصار سأختصر. فهذا الاجتهاد يرجع لي أنا لا يرجع لك أنت، أنت قبل خبرة في العلم ما تهف أبعاد ما تقول. نعم، مثل ما يجي واحد يقول لطبيب ماهر في طبي وأبوي كم تستغرق يا دكتور العملية؟ يقول عملية 6 ساعات. يقول يا دكتور الله يهديكم الله يهديكم اختصروها بالله عليك خلها ساعة ونص. وش تقول لعقله هذا؟ يا شيخ 6 ساعات كثير يا دكتور، والله تفتحون قلبه وتعرضون الهواء للحجر العملية كثير 6 ساعات. طالع فيه الطبيب هذا صاحي ولا وش مجنون هذا؟ فكذلك اللي ينتقد العلماء يأتي هكذا يتصور مثل هذا المجنون، إلا أن يكون بعلم صحيح كما فعل الأعرابي مع ربيعة، عرف أنه علم صحيح سكت ربيعة. لكن هذا يأتيك وينتقدك كأنك إيش؟ فهو أعلم في هذه المسألة وهي مسألة اجتهادية ترجع إلى تقدير العالم، فينصحك في هذا الاجتهاد أنه أحسن اجتهادك اجتهاده وهو ما خبر له بعلم. ولكن ابن عباس لما قام ابن عباس يخطب فقال يا فلان النجوم قام نعم يعلم الناس،
فقال رجل له الصلاة، ابن عباس مجتهد يبين للناس انه يجوز ان يصلي مثلا هذا الوقت، فقال اتعلمنا الصلاة، لا غرورا لكن ليؤدب هذا العامي ان لا يشترئ على العالم الا ببحث ومعرفة قبل ان يتكلم مع العالم وينصح بغير علم. انتهى الكتاب ولا باقي شيء؟
انتهى الفقرة.
يلا نبدأ الكتاب ثاني، اقرأ.